السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات والطاعات. مرحبا بكم من جديد في مجالس العلم. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بشيخي الكريم فضيلة الشيخ علاء سعيد حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك يا أبو صايب، وأهلا وسهلا بأخينا الغالي الشيخ أبو محمود.
الله يبارك فيك ورحب أيضا بأخونا أبو محمود الشيخ عبد العزيز محمد. أهلا بكم
فضيلة الشيخ. كرمكم الله، أهلا بكم، الله يحفظكم، شرفنا بوجودنا معكم.
الله يبارك، الله يحفظكم،
جزاكم الله خيرا. شيخنا الكريم، نبدأ هذه الحلقة المباركة في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. توقفنا في الحلقة السابقة، شرحنا الحمد لله البسملة، وبدأنا سنبدأ اليوم بإذن الله في بداية أول آية في كتاب التوحيد. طيب، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. يعني أهم شيء يبحث عنه الإنسان وينبغي أن يصححه في هذه الدنيا هي عقيدته، عليها مدار النجاة. يعني لو لقيت الله تبارك وتعالى، ونحن جميعا سنلقى الله تبارك وتعالى، لو لقيت الله تبارك وتعالى بتوحيد خالص، ماذا يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي عند الترمذي وعند غيره من حديث أنس؟ قال الرب سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمجالس التوحيد وأمور العقيدة ينبغي يعني أن يتعلمها الناس وأن يعيشها الناس. عارف يا أبا محمود يا أبا صهيب، والله هذه العقيدة ليست للدراسة فقط، لو عايشناها يعني ممكن إحنا الآن نتكلم التوحيد معنى كذا، والله تبارك وتعالى كذا، منفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب، هل نحن نعيش هذا التوحيد؟ يعني نعيش هذا التوحيد بأن القوة كلها لله سبحانه وتعالى؟ نعيش هذا التوحيد بأن الرزاق هو الله؟ نعيش هذا التوحيد بأن لا نتوجه بأي عبادة بخضوع ولا خشوع ولا ذل ولا انكسار إلا لرب العالمين؟ يفرق فرق كبير، فرق حتى بين الدراسة التي ندرسها وبين أن نعيش
نطبقها على أرض الواقع.
لكن بداية التعايش العلم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك بوب البخاري وغيره باب العلم قبل القول والإيه. فنحن نتعلم لا لمجرد العلم، وإنما نتعلم لكي نطبق ما تعلمنا. فهنا المصنف رحمه الله اختار العنوان فقال: كتاب التوحيد. صح ولا لا؟
نعم.
يعني هذا الكتاب هيتكلم عن إيه؟
عن توحيد ربنا.
هيتكلم عن توحيد الله سبحانه وتعالى. وتستطيع أن تقول: ما خلق الله تبارك وتعالى سماوات ولا أراضين، ولا أنزل كتبا، ولا أرسل رسلا، ولا أنزل شرائع، ولا أقام سوق الجنة والنار، إلا من أجل قضية الإيه؟ إلا من أجل قضية التوحيد. لكن حينما يقول كتاب التوحيد، كلمة كتاب، ما معنى كلمة كتاب؟ يعني إيه كلمة كتاب؟ الكتاب مصدر، المقصود به اسم المفعول، يعني الكتاب بمعنى مكتوب. يعني هناك أشياء مكتوبة بداخل هذا
الكتاب،
بداخل هذا الكتاب. يبقى كتاب
بمعنى
مصدر. بمعنى هذا المصدر، المصدر دائم، إما أن يكون بمعنى اسم مفعول أو بمعنى اسم فاعل. هنا بمعنى اسم مفعول، يعني كتاب بمعنى مكتوب. كتاب بمعنى
مكتوب.
ما هو كتاب التوحيد كتبه من؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. صح ولا لا؟ يبقى أصبح الذي بين أيدينا هو مكتوب الشيخ،
مكتوب الشيخ
رحمه الله، يعني الذي كتبه
الشيخ.
ولذلك يبقى كلمة كتاب معناها إيه؟ معناها مكتوب. وأي كلمة فيها الكاف والتاء والباء، هذه المادة تدل على الجمع والضم. كاف وتاء وإيه؟ وأنت مش بتقول، أنت بتقول كتيبة. كتيبة يعني إيه؟ كتيبة يعني جمعت مجموعة من الأفراد. صح ولا لا؟
صحيح.
من الجيش. طيب، ولذلك يقول لك: تكتب بنو فلان، يعني عملوا ايه؟ تكتبوا يعني اجتمعوا. وكذلك الكتاب يسمى كتابا، ليه؟ لانك جمعت كلمه وجمله جنب جمله، فلما جمعت كلمات وجمعت جملا سمي ايه؟ سمي كتابا. لكن هذا الكتاب عن اي شيء؟ قال: التوحيد.
التوحيد
ايضا مصدر، الفعل وحد يوحد توحيدا. يعني إيه؟ يعني إيه كلمة توحيد؟ المراد بالتوحيد طبعا المراد بالتوحيد هو الإفراد وعدم التعدد،
نعم.
هذا في اللغة. لكن ما معنى التوحيد في الشرع؟
نعم.
التوحيد في الشرع، اسمع العبارة دي، إفراد الله بما يختص به من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. دي أشياء يختص بها من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تكون لغير الله سبحانه وتعالى، فهي حق على عباده. يبقى التوحيد هو عبارة عن إيه؟ التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، يعني جعل الشيء شيئا إيه؟ شيئا واحدا. عشان كده لما تيجي تعرفه تقول هو إفراد، يبقى أول كلمة في تعريف التوحيد تقول إيه؟
إفراد.
إفراد ربنا بإيه؟ بتفرده بإيه؟
بما يختص به.
إيه هي الأشياء التي يختص بها رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ربوبيته وألوهيته وأسمائه وإيه؟ وصفاته. يبقى إذا سئلت عن معنى التوحيد قل هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. طيب نأتي وانا يعني هيأتي معنا شرح هذه الجزئيات وهذه الأقسام اللي الربوبية وألوهية وأسماء
وصفات.
وأسماء وصفات. لكن أود أن أقول بعض الناس يقول شوف هم يتكلمون عن التوحيد وعمال يقول لك إفراد ووحد الشيء يعني جعله واحدا وفي النهاية جعلها كم؟
ثلاثة.
جعلها ثلاثة، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، صح ولا لا؟ هو عمال يتكلم عن كم؟ عن واحد. جعلوا التوحيد كم؟
ثلاثة.
ثلاثة.
هذا قولهم.
هناك من ألف في أن هذا كتثليث النصارى. أعوذ بالله. يعني شوف الفرق. يعني النصارى يشركون بالله تبارك وتعالى، أما نحن حينما نتكلم عن الربوبية فهي لله، والألوهية فهي إفراد الله بها، والأسماء والصفات هي إفراد الله تبارك وتعالى بها. يعني انظر للفارق العظيم. ويقول بعضهم إن أول من اخترع لهم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام هو ابن تيمية. اسمعوا الكلام ده،
ده كلام المتصوفة شيخنا.
كلام المتصوفة وغيرهم،
نعم، من أهل
يقولون كده،
نعم.
يقولون بأن اللي اخترع لهم بأن التوحيد ثلاثة هو مين؟
شيخ الإسلام تيمية،
ابن تيمية عليه رحمة الله، ومن بعده، وبعدين صاروا على إيه؟
على نهجه،
على ذلك،
نعم.
مع أن التوحيد منقسم إلى ثلاثة أقسام في القرآن الكريم، في كلام النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي ونبين إن شاء الله تعالى. لكن أنا أود أن أخبركم بأن هذه التقسيمة موجودة حتى في كلام العلماء من قبل ابن تيمية عليه رحمة الله. شيخ المفسرين الطبري عليه رحمة الله، ابن جرير الطبري، عارفين ابن جرير الطبري مات سنة 310، يعني بينه وبين ابن تيمية أكثر من 450 كمان، يعني بيشوف بينه وبين. وابن جرير الطبري في تفسيره تكلم عن الربوبية وإفراد الله بها، والألوهية وإفراد الله بها، وأسماء وصفات وإفراد الله تبارك وتعالى بها. وشوف بينه وبين ابن تيمية كان أيضا ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة. ابن بطة توفي في سنة 387، ابن تيمية عليه رحمة الله في أواخر القرن السابع، أواخر القرن الثامن وبداية التاسع. أنت متخيل الفترة الزمنية دي؟ وأنا بتكلم على ابن بطة مات سنة 387، بينهم كام سنة؟ وابن بطة متكلم على إن بداخل كتاب الإبانة إن الإيمان بالله، قسم الإيمان بالله، إيمان بربوبية الله، وإيمان بألوهية الله، وإيمان بأسماء الله وصفاته. ابن مندة بوب أبوابا في كتاب التوحيد تكلم فيها عن إفراد الله بالربوبية، وإفراد الله بما يختص به في الألوهية، وبما يختص به من أسماء وصفات. بل ابن مندة في كتابه التوحيد نقل ذلك عن أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة المتوفى في 182. يعني أنا عايز أقول لك إن الناس تكلمت عن ذلك من قبل الإيه؟ من قبل شيخ الإسلام بمئات السنين، لكن هم أرادوا أن يقول بأن هؤلاء مبتدع، ابتدعوا في الدين وأحدثوا في الدين، وطلعوا يقولوا لك التوحيد ثلاث. طيب نعرف الناس، إحنا بنقول إفراد الله بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات معناها إيه؟
نقول لكم معنى إفراد الله بالربوبية، يعني إفراد الله بأفعاله. إفراد الله بإيه؟ أفعال كالخلق، كالرزق، كالتدبير، السيادة. طيب إحنا لو سألنا أي مسلم الآن على وجه الأرض ممن صحت فطرته، هل الله عز وجل ينفرد بذلك؟ ينفرد بالخلق فلا خلق إلا
الله،
وينفرد بالرزق فلا رزاق إلا الله تبارك وتعالى، وينفرد بالملك وينفرد بالسيادة سبحانه وتعالى. أنت بتقرأ في القرآن قل إن الأمر كله لله، كله لله. وبتقرأ أيضا في سورة الأعراف ألا له الخلق
والأمر.
طيب أنا عايز نعرب ألا له الخلق والأمر، اكتب له الخلق والأمر كده إن أردت أن تعربها تعمل إيه؟ له جر ومجرور متعلق بخبر مقدم، طب والخلق مبتدأ مؤخر، والأمر الواو أداة عطف والأمر معطوف عليه. أنتم ملاحظين أن الخبر جاء قبل المبتدأ في هذا الجزء من الآية، صح ولا لا؟ قلنا أن له هي الخبر، صح ولا لا؟ متعلق بخبر محذوف، وبعدين جي المبتدأ. طب الأصل يجي المبتدأ الأول ولا الخبر الأول؟
الأصل بيجي المبتدأ الأول،
ثم الأول المبتدأ، ده اسمه مبتدأ عشان بنبدأ به.
نعم.
لكن هنا ده خبر جي الأول والمبتدأ أتى ثانيا. العلماء يقولون ما حقه التأخير، الشيء اللي هو حقه أنه يحصل له إيه؟
يتأخر.
إذا قدم أفاد الحصر، لما تقدمه يفيد الإيه؟
الحصر.
الحصر يبقى معنى ان احنا ان رب العالمين قدم الخبر على المبتدأ ان الله يحصر الخلق والامر فيه وحده، فكل امور الخلق لله عز وجل وحده، وكل امر فهو لله تبارك وتعالى وحده، الا له الخلق
والامر.
هل هذا المعنى جاءت به ايات القرآن؟ هو ده معنى الربوبية عندنا، صح ولا لا؟ هل أتى به القرآن الكريم؟ الجواب نعم، أتى به القرآن الكريم بأن الله تبارك وتعالى منفرد بالسيادة والملك والتدبير والخلق سبحانه وتعالى. طيب وهنرجع تاني للربوبية في تفصيل. الألوهية إيه معناها؟ إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، الأفعال التي يتعبد بها العبد ينبغي ألا تصرف إلا لرب العالمين. يعني حينما تصلي كل الناس من المسلمين إذا صلوا صلوا لمن؟
لله.
تقول لله، يركعون لله، يسجدون لله. كما يفعلون هذا في الصلاة يفعلون هذا في سائر العبادات. إذن لا ذبح
إلا لله،
إلا ما هو الذبح عبادة يا جماعة.
نعم.
أنت بتقرأ في القرآن قل إن صلاتي
ونسكي ومحياي ومماتي.
هو النسك هنا بتأتي بمعنى المناسك التعبد، لكن هنا بمعنى ذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ مش لله رب العالمين وسكت، لا كمل، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول. يبقى لكن ارجع تاني للعبارة وهي إفراد الله بأفعال العباد التي يتعبدون بها لمين؟ لله تبارك وتعالى. إذن حينما تستعين
استعين بالله،
وحينما تتوكل
على الله،
فعلى الله، وحينما تثق
أثق بالله،
تثق بالله، وحينما تتحاكم
إلى الله،
لشرع الله سبحانه وتعالى، وحينما تنقاد لله. ما هي العبادة من الصلاة والصيام والزكاة بس، يعني مش معنى إفراد الله بالألوهية مش معناها يعني أن نفرده في الصلاة وأن نفرده في الصيام والزكاة والحج وخلصت، لا.
هي الآية أجملت الشامل العبادات للتوحيد لله سبحانه وتعالى.
ولذلك أنت شوف
إن صلاتي ونسكي، نعم،
وقلت ومحياي
ومحياي.
وفي سورة الكوثر أنت قلت إن قال سبحانه وتعالى إن أعطيناك الكوثر
فصلي
لربك وانحر. طيب ما هو فصلي لربك وانحر أيضا لمين؟
لله
لربك ما صلي لربك وتنحر لمين أيضا؟
لربك
سبحانه وتعالى. إذن ولذلك لا يجوز أن أطوف إلا بمكان واحد،
سبحان الله،
صح ولا لا؟
صحيح.
الله عز وجل قال وليطوفوا
بالبيت العتيق،
بالبيت العتيق، لم يقل بقبر فلان ولا فلان، قال وليطوف عبادة. أيوة نعم، بس الطواف بإيه عبادة؟
بالبيت العتيق.
قال وليطوفوا بالبيت
العتيق،
العتيق. السعي يسمى أيضا طوافا بين الصفا والمروة، لكن أن يطوف بضريح من الأضرحة أي عبادة هذه؟ تعبد من أنت؟ من الذي قال لك عن هذه العبادة؟
بعضهم الشيخنا الطبيب قد يقول يعني كي يقربنا الله عز وجل.
ما هذا ما قاله الله عز وجل في القرآن عن المشركين.
نعم.
قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله عز وجل بيّن لكم أن القربى إليه تكون على منهج رسول الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. ولذلك كان في خطبه يقول وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هل إذا قلنا للناس يا جماعة معنى أننا نقول إفراد الله بالألوهية معناها أننا نقول بأننا لا نتوجه بالعبادة إلا لله، هل دي فيها مشكلة؟ ما الذين ينكرون ان احنا بنقول افراد الله بالربوبيه وافراد الله بالالوهيه وافراد الله بالاسماء والصفات، اسمع ماذا نقول اصلا، وهل جاء القران والسنه بذلك ام لا؟ وافراد الله بالاسماء والصفات لله اسماء وصفات يختص به، هل يجوز ان يسمى احد بالله؟
لا.
هل يجوز ان يسمى احد بالرحمن؟
لا يجوز.
واذا وصف الله ايوه ممكن توصف بقدره وسمع وبصر، لكن أين سمع البشر من سمع رب البشر
سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء.
إيه؟
ليس كمثله
سمع شيء. الإنسان يليق بحال الإنسان.
نعم.
وسمع رب العالمين سبحانه وتعالى يليق بالله جل جلاله وتقدست أسماءه. لذلك قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وقال وهو السميع
البصير.
البصير. الآن هل قلبك ينبض يا أبا محمود؟
نعم.
هل تسمعه؟
لا أسمع.
طيب حاول تركز، انت في مايك هو موجود، ولو قلنا للمخرج علي الصوت بتاع المايك، هل سيسمع احد من المشاهدين؟ هل ستسمع انت نبض قلبك وهو بداخلك؟ والله يسمع نبضك
سبحانه
نبض قلبك ونبضي ونبضك ولا يختلط نبض على نبض، ولا لغة على لغة، ولا صوت على صوت. وهذا ليس في البشر فقط، انما في كل المخلوقات. فالله تبارك وتعالى وسع سمعه جميع الأصوات
سبحانه وتعالى.
فأين سمع الإنسان المحدود؟ ده أنت ممكن تكون بجواري وتحدثني وأستفهم أقول ما؟ قلت إيه؟ وأنا بجوارك. هذا لنقص الإنسان، أسمع لكن سمعي ماله؟
محدود.
أما سمع الله هذا الذي نقوله في توحيد رب العالمين، أن الله تبارك وتعالى منفرد بربوبيته أي بأفعاله، منفرد بألوهيته أي أفعال العباد ينبغي من التعبد ينبغي ألا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. إفراد الله بأسمائه وصفاته، أن لله تبارك وتعالى أسماء وصفات في القرآن وصحيح السنة تثبت لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، بغير تمثيل، بغير تحريف، بغير تعطيل. هذا الذي نقوله في توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا الذي جاء به القرآن وجاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو أنا رجعت الآن وقلت لكم سؤال، ما هو التوحيد؟
هو إفراد الله بالعبادة.
إفراد الله بالعبادة
وإفراد الله عز وجل
ممكن، بس ده توحيد إيه؟
وإفراد الله عز وجل بما يختص به من أفعال من ربوبيته في أيوة. ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.
طيب كويس، أنا قلت يا أبا محمود ابن تيمية الذي اخترع لكم الأقسام الثلاثة للتوحيد، هل تستطيع أن تقول أن هناك من قال بهذا قبل ابن تيمية؟ في حد قال قبل ابن تيمية أن التوحيد في ربوبية وألوهية وأسماء وصفات؟
لا.
في حد قال بهذا؟ الجواب نعم، ابن جرير الطبري.
نعم ابن جرير الطبري. نعم.
كل هؤلاء تكلموا عن التوحيد، يعني لم يخترعه مين؟ ابن تيمية.
نعم.
يعني لم يخترع هذا الأمر. طيب لو أنا قلت الآن ما معنى إفراد الله في الربوبية؟ يعني إفراد الله بإيه؟
ربوبية بأفعاله سبحانه وتعالى.
أفعاله زي إيه؟ أفعال الله زي إيه؟
الربوبية الخلق والتدبير
والرزق
والإماتة.
هو إفراد الله بهذه الأمور. نعم. طيب لكن لما أقول إفراد الله في الألوهية معناها
في العبادة، العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى،
جميع العبادات لا تصرف إلا لله الواحد.
طيب وإفراده بالأسماء والصفات؟
نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه، وما أثبتته صحيح السنة لله سبحانه وتعالى، بغير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه.
طيب لو رجعنا نقف على هذه الأقسام الثلاثة.
نعم.
بعض العلماء يقول لك التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وبعضهم يقول ينقسم إلى قسمين، إلى توحيد المعرفة والإثبات يجمع الربوبية والأسماء والصفات مع بعض.
مع بعض.
توحيد الم... يعني توحيد معرفة وإثبات. توحيد معرفة اللي هو توحيد الربوبية معرفة الله بأفعاله، والإثبات اللي هي إثبات ما أثبته الله لنفسه في أسماء وصفات. وتوحيد الإيه؟ القصد والطلب. توحيد القصد والطلب اللي هو توحيد الإيه؟
الألوهية.
اللي هو توحيد الألوهية، يعني قصدك طلبك. وأحيانا يسموه التوحيد الإرادي الطلبي. الإرادة الطلبي، إرادتك وطلبك هو لمن؟ ولذلك انت انت بتقول إيه؟ قال الله عز وجل في القرآن قال وما
خلقت
الجن والإنس إلا
ليعبدون.
ليعبدون.
طب معنى ما يعبدون يا شيخ؟
هيأتي إن من ضمنها يوحدون، هي لأن العبادة أصل العبادة
لله سبحانه وتعالى
التوحيد.
التوحيد. نعم.
أصل العبادة. يعني لو صلى شخص غير موحد
لا تقبل.
لا تقبل. كل العبادات مبنية على التوحيد. إن صح التوحيد
صحة العبادة،
وإلا ترد عليه. قال الله سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. إيه اللي قال النفقات بتاعتهم لا تقبل؟ إلا أنهم كفروا
بالله.
لكن لو هم أمنوا كانت تقبل منهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. هو ده بقى قاصدين القصد والطلب. يبقى أنت بأفعالك تريد وجه الله سبحانه وتعالى وحده. طيب لو جينا وقلنا طيب هذا التوحيد، توحيد الربوبية على سبيل المثال، نأخذ واحد واحد. توحيد الربوبية له في الإيمان درجتين. له في الإيمان كم درجة؟
درجتين.
درجة تجب على كل مسلم ومسلمة من العوام والخواص طلبة العلم، يجب. هو اللي انتوا كنتوا بتذكروه من شوية، إفراد الله بأفعاله. يعني لازم يعتقد أن الرزاق هو الله وحده، وأن الخلق لله وحده، والتدبير لله وحده، والأمر لله وحده، والملك لله وحده، وهكذا. لكن الدرجة الثانية هي أن يرى آثار هذه الربوبية فيما يحدث حوله.
نعم.
مش يبقى غافل بقى. جه الرزق خلاص، أنا اشتغلت وتعبت ومش عارف إيه وجاب الأكل، كأنه نسي إن الذي رزقه هو من؟
الله.
هو الله. ففي درجة تجب على الجميع، وفي درجة ينبغي أن يأتي بها الناس. لكن لو شخص لم يأتي بها لنقول يكفر، هو غافل، الدنيا ألهته. لكن إذا سألته ونبهته هيقول لك إيه؟ يقول لك هذه من عند من؟ من عند الله. شوف العبارة هي في الموجودة برضو في اللغة العربية وموجودة عندنا في اللهجة المصرية، بيقول لك كيف حالك يا أبا محمود؟ قال بتمردغ في نعم الله. يعني ماذا يقصد؟ يقصد يقول كل ما أنا فيه فهو من مين؟ من نعم. فمن من؟ الله. هذا الذي نريد أن نقوله، أن نرى آثار هذه الربوبية فيما حولنا. يبقى الدرجة الأولى التي تجب على الجميع وهي فرض عين على الجميع، والذي لا يأتي بها لا يعتبر موحدا، هي إن لم يفرد الله تبارك وتعالى، إن لم يفرد الله بالخلق والملك والتدبير، لكن يفرده واعتقد، لكن مش منتبه، مش منتبه لنعم الله. تأتي النعم حوله،
نعمة الماء،
وجعلنا من الماء كل شيء، يفتكر أعطاني نعمة بصر، أعطاني نعمة لسان، أعطاني نعمة كذا، بيتذكر من الذي أعطاه، مش غافل عن نعم الله. يرى آثار ربوبية الله تبارك وتعالى فيما حوله، في طعامه وشرابه وقيامه ونومه وكذا. هل خالف أحد في الربوبية؟ هل خالف أحد في الربوبية؟ كتير. اوعى تقول ما فيش حد، هجيب لك أنا كتير. الدهرية والفلاسفة هؤلاء ينفون أصلا وجود الله، قالوا وما يهلكنا إلا الإيه؟ الدهر.
نعم.
صح ولا لا؟
نعم.
في القرآن الكريم.
نعم.
قالوا وما يهلكنا إلا
الدهر.
إلا الدهر. طيب ماذا يقول هؤلاء الفلاسفة والدهرية؟ قالوا بأن العالم قديم. من الذي أوجده؟ لا موجد له.
سبحان الله.
فإذا كانوا بيقولوا لا موجد له، يبقى هؤلاء يؤمنون؟ لا يؤمنوا بربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات. يبقى أول من لا يؤمن بالربوبية هم الدهرية والفلاسفة، لا يؤمنون بربوبية الله، لأنهم أصلا ما يؤمنون أصلا بوجود الله. كنت تقول الملاحدة. الذين ينفون وجود الله تبارك وتعالى لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى. بالرغم هؤلاء لو سألتهم سؤالا, يعني مثلا يجي واحد منهم يقول لك ايه, ما دليلك العقلي على وجود الله؟ انا عم تقوليش قرآن وتقوليش سنة, بالرغم ان في القرآن والسنة كلام بالعقل ايضا, هات الدليل العقلي على وجود الله. بالرغم ان الصحيح انا اقول له هات انت الدليل على عدم وجوده, صح
ده الرد عليه. نعم,
وإلا انا هسكت يا عم, انسب لي الكون, قل لي انا جيت ازاي والكون ده جه ازاي,
من الذي خلقه, من الذي خلق الكون ابتداء.
خليه يتكلم, خليه يتكلم, والله ستسمعون كلاما تضحك منه العقول السليمة. ليه تضحك منه العقول السليمة؟ واحد يجي يقول لك مثلا منهم قال شوفوا يا جماعة الكون ده والمخلوقات دي انا هقول لكم جت ازاي, جت ازاي؟ قال جت صدفة. يعني دي إجابة, والله دي إجابة بعض بعض الفرق. طب ازاي جت صدفة؟ وضرب مثالا, قال انا هضرب لكم مثالا, لو اتينا بستة من القرود, معرفش ليه اختار القرد, قال لو اتينا بكام, بستة من القرود, واجلسنا هذه القرود على الالات الكاتبة. عارفين الالة الكاتبة دلوقتي ما بقتش تستخدم كده, الالة الكاتبة, قال اجلسناهم على الالة الكاتبة, قال سيبهم سنة اتنين عشرة مية متين تلتمية الف, لا في قرد هيعيش الف سنة, الف الفين, طب في النهاية عايز تقول ايه؟ قال هتلاقي قرد من القردة دي مرة وهو بيكتب كتب لك قصيدة زي قصيدة شكسبير مثلا,
القرد اللي كتبها
بيقول لك بس هات القرد يحط الستة وخليهم يشتغلوا الاف السنين, هتلاقي في مرة طلعت كده, اهي مرة طلع الكون كده. انتم متصورين ان ده عقل؟
الحمد لله على نعمة الاسلام.
ان واحد بيقول هذا لكي ينفي وجود الله, عشان يقول لك ما فيش الله والكون ده اتى صدفة, مع ان لو في صدفة, ساضرب لكم مثالا الان للصدفة, هذه ورقة وهذا قلم, صح؟ لو قلت لكم الورقة هي والقلم هو, التكييف علي فرح طارت الورقة والقلم, وأول ما وقعت الورقة والقلم راحت كتب القلم على الورقة قناة الأحواز. تصدق يا أبا محمود ولا تصدق؟
لا طبعا لا أصدق.
ليه؟ أنا بقولك لوحده,
لوحده صعب.
إيه؟
صعب جدا,
يعني ما تدخلش دماغه,
ما تدقيش أبدا يعني.
ليه؟
لان عندي عقل بيفكر.
ماشي, انتوا عندكم عقول يا جماعه, جربوها مثلا 10 سنين وشغلوا التكييف وخليها تكون, يمكن ما جاتش مره 2 10 20 يمكن تيجي بعد كده. طب خدوا اللي جايه دي بقى, جبت انا رزمة ورق 500 ورقه ووضعت ال 500 ورقه فارغه بيضاء والقلم, وفجاه طارت فالقلم يكتب على الورقة كتابا من أربع فصول وأربع أبواب ومقدمة وخاتمة وفهرس وعنوان الكتاب.
أين أنت ذاهب؟
بدأ في الكتاب ما بالك بكون متقن وخلق محكم وهذا التقدير, هل ممكن يكون كل ما في هذا صدفة؟ هل ممكن تدخل
عقل؟ من الذي رفع السماء لو سأل نفسه ابتداء؟
أنا بقول لك يعني شيء ما يمكن أن يتصور. طيب خذ مجموعة أخرى, أنتوا سرحتوا مني ولا
ما؟ لا ما
احنا بنتكلم من الذي لا يؤمن الآن بالربوبية, احنا عرفنا الربوبية عندنا ايه, فقلت لكم الدهرية والفلاسفة والملاحدة ماذا يقول هؤلاء؟ فمنهم من يقول لك صدفة, من يقول لك لا 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 سيبك من كلمة صدفة دي, مال ايه؟ الأمر طبيعي. الأمر ماله؟
طبيعي,
فعل الطبيعة, بفعل الطبيعة. الطبيعة, قل له ما هي الطبيعة؟ اللي بيقول طبيعة ده
هذا السؤال,
لأن الطبيعة فعيلة بمعنى مفعولة, يعني هناك من طبعها على ذلك. لما يجي يقول الطبيعة يقول لك مثلا شجر وجبل وبحر, طب الشجر والبحر والجبل دول جوهم إزاي؟
من الذي أوجدهم؟
كيف أتوا أصلا؟ ما أنا بسأل كيف أتوا أصلا؟
نعم.
فراح ضرب مثالا وقال لو أتينا بقطعة من اللحم،
يعني ما جاء بقرود المرة هذه،
لا ده غير قرد بقى. قال لو أتينا بقطعة من الإيه؟
من اللحم.
من اللحم وتركناها، أنت جبت قطعة من اللحم وتركتها خارج الثلاجة مثلا فترة، إلا ما الذي سيحدث لها؟ تتعفن ثم يظهر عليها دود. قال ها هي كائنات حية وجدت بفعل الطبيعة. ما تقوليش الذي خلقها هو الله، أهي قطعة اللحم لم يكن فيها كائنات حية، أصبح فيها كائنات حية حينما أخرجناها، إذن هذه بفعل الطبيعة، إذن هذه الأحياء اللي على الأرض كانت بفعل الطبيعة. لن أقول الرد الشرعي، رد عليه اللي بيقول طبيعة عليه عالم فرنسي يسمى بستير.
نعم أسلم العالم ده.
انتوا عارفين بستير؟ انتوا مش بتسموا الحاجات بتقولك مبسطره؟
ايوه
انتوا واخدينها من اسم هذا الرجل.
نعم
مبسطره يعني. نعم. ايه مبسطره يعني؟ بستير مفهوم. هذا قال يا جماعه هذه قطعه اللحم اصلا في بكتيريا وفي شيء اسمه البيض بتاع الذباب. لما بيتعفن هذا الشيء البكتيريا هذه موجوده لكنها لا ترى بالعين الايه
المجرده.
لما بدأ الشيء يتعفن وبدأت تنمو بدأت تظهر بالعين
المجردة،
للعين المجردة يعني هي كانت مالها موجودة. أنا لذلك أنا هقول لكم شيئا، أنت لما بتجيب لبن بتعمل إيه في اللبن إذا تركته؟ بتسخنه الأول. عارف بتسخنه ليه؟ ليه بتسخن اللبن وبعدين تتركه في الثلاجة؟ بتقتل البكتيريا اللي فيه. أنت ليه بتسخنه؟ بتسيبه كده؟ لا بتقتل البكتيريا اللي فيه. انت شفت كياس اكرمكم الله الباميه والملوخيه اللي هي في
المجمده؟
اللي هي المجمده.
نعم.
دي
مغلفة. نعم.
المغلفه دي. نعم. مغلفه مجمده مبسطره اي كلمه من الكلمات دي.
نعم.
طيب دي موجوده ممكن تعيش قد ايه؟
فتره محدده وخلاص.
ممكن تعيش فتره طويله.
نعم.
صح.
نعم.
عارفين ليه؟ كل هذه الاشياء سخنوها تحت بخار قتلوا ما فيها من بكتيريا ثم وضعوها في هذه الاكياس حتى لا تتعفن.
سبحان الله.
يعني هي اصلا موجوده هذه الكائنات موجوده لكن لا ترى بالعين الايه المجرده. اذا تعفنت هذه الاشياء بدات تنمو فبقى اصبحت ترى بالعين المجرده. وهذا لو قلت له يعني ايه طبيعه اصلا سيرجعك البيضه اتت بالفرخه والفرخه اتت بالايه بالبيضه. مشكله
ده مصمم.
طيب وهذه الايام بينتشر بقى نظريه الايه التطور والتطوير ونظريه داروين. عارفين شارلز داروين؟ ما زالت نظريته تدرس إلى الآن للأسف. اللي انتوا كنت بتكلم إن الإنسان بدايته قرد.
نعم.
هو بيقول إيه؟ طبعا نظرية التطور أو نظرية شارلز داروين طويلة، لكن هو يقصد يقول إن البيئة مع فترات من الزمن إذا جاءت على الشيء طورته من شيء لآخر. نعم. طلبته من شيء لآخر. فهو عنده إن بداية هذا الكون مجموعة من الماء. بداية الكون إيه؟
مجموعة
ماء. طب وبعدين الماء ده بدأ يتحرك فأصبح كائن حي بعد ما جاء عليه ألف السنين. مثلا عمل إيه القطط مثلا، بدأت القطط إيه تتكاثر فجت أمة القطط، وبعدين بدأت تتقلب لحيوان تاني، وبعدين بدأت تتقلب ما لغاية ما وصلت لقرد، وبعد القرد راحت جايبة إنسان. انتوا واخدين بالكم النظريه؟ قالوا انا اقول لكم ان انت لو حفرت في قشره الارض ستجد دوده، احفر اسفل تجد دوده اخرى ارقى منها في نفس المكان، اسفل تجد ثالثه ارقى من الاولى والثانيه. اذا حينما تختلف البيئه يحدث مساليه التطور ونحو ذلك. طب ما ده على كلامه ان الخلق برضه هيتطوروا وهيتقلبوا حاجه ثانيه. ما تقلبناش يعني الى الان. شوف الكلام اللي ايه اللي بعيد كل هذا عشان ينفي وجود رب العالمين سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى تكلم عن بدايه خلق البشر فقال واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الأرض
خليفه،
وبدات المساله وخلق الله عز وجل. عرفنا خلق ادم وحواء وحدث كذا وكذا وبدات الناس نعرف بدايه الخليقه. هؤلاء يعني يتيهون في الأرض حتى قال وشاعر نصراني، لكن هناك من النصارى من هو ألحد أيضا، يعني الذي قال جئت لا أعلم من أي ولكني أتيت. هو مش عارف جاي منين، لكن احنا عارفين الذي أوجدنا والذي خلقنا هو من سبحانه، وأن مصيرنا ورجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى. قال جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا، شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريق، لست أدري. هو عايش كده لست أدري، لكن نشوف كتاب التوحيد قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلاص عرفت من الخالق وكيف وجدنا ووجدنا وأي غاية مطلوبة منا والهدف. لكن هو جاي لا عارف جاي منين ولا عارف ماشي ازاي ولا عارف رايح فين. لكن ولذلك انا هسألكم سؤالا، مش في حاجة اسمها حق الاختراع؟
حق حقوق الملكية مثلا،
يعني مثلا لو واحد اختراع
براءة اختراع،
البراءة اخترع شيء، في وراءة الاختراع دي اخترع شيء، فجه شخص ما سرق منه هذا الاختراع، هيعمل ايه؟ يرفع قضايا صح؟
انه مثبت ان دي بتاعته، هو
مثبت ان دي بتاعته. طيب انا هسألكم، من الذي قال بأن الشمس أنا أوجدتها؟ اللي عمل مصباح ليل نهار يدرس في الكتب، اللي عمل الإصباح فلان الفلاني، اللي عمل أول طيارة فلان الفلاني، أول سيارة فلان الفلاني، أول كذا فلان الفلاني. طيب الذي أوجد أول بشر، الذي أوجد أول نجم، الذي أوجد أول بحر، الذي أوجد ده لو كان عملها مخلوق كان قال. ولذلك شوف في آخر سورة الطور، قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. تفكر فيها كده، يعني جيت كده من غير أي حاجة، أم خلقوا من غير شيء، مش جاي، أم هم الخالقون، هم اللي أوجدوا أنفسهم بأنفسهم، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الحمد لله على نعمة الإسلام،
اللهم لك الحمد،
وعلى نعمة التوحيد،
الحمد لله.
طبعا هنبقى نرجع لتوحيد الربوبية، لأن هناك من يخالفك في الربوبية كالصوفية وكالرافضة يخالفون أيضا في الربوبية، لعل هذا في الخطأ.
وقت كتاب التوحيد شيخنا الكريم، نذهب إلى فاصل قصير أعزائي المشاهدين ومشاهدات، ثم نعود معكم مع كتاب منهج السالكين في الفقه في الدين، فضل الشيخ محمد بن صالح العثيمين،
الشيخ عبد الرحمن،
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعد عفوا رحمه الله تعالى. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، فابقوا معنا.
للاشتراك في خدمة الواتساب لقناة الأحواز الفضائية، أرسل كلمة اشتراك على الرقم 00966-559-33-9785. تويتر @أهوازنا TV، فيسبوك @أهوازنا TV، يوتيوب @LiveAhwazunaTV، انستغرام @أهوازنا TV، تليجرام @أهوازنا TV، سناب شات @LiveAhwazunaTV. الأحواز.
عدنا إليكم من جديد أعزائي المشاهدين والمشاهدات. الآن دور كتاب منهج السالكين. شيخنا الفاضل توقفنا في الحلقة الماضية وشرحنا الواجب والحرام، وسنتكلم إن شاء الله في بداية هذا اللقاء والمكروه. قال المؤلف رحمه الله إياه، قال والمكروه، لو نراجع مراجع سريع شيخنا على الواجب، على الواجب والحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. ذكرنا أن هناك ما يسمى بالأحكام التكليفية. أحكام التكليفية عند الجمهور خمسة، قالوا هي
الواجب
والحرام والمكروه والمسنون
والمباح
والمباح. والرجل الفقيه إذا سألته بيقول لك هذا شيء واجب، ده حرام، ده سنة، مستحب، هذا مكروه، هذا مباح. هذه الألفاظ يستخدمها، لكن هذه الكلمات لها معان عند الأصوليين ولها معنى عند الفقيه. لأن الأصولي بيبحث عن الأدلة الإجمالية للفقه، أما الفقيه بيبحث عن دليل كل مسألة. يعني بيبحث مثلا لحم الجمل ينقض الوضوء، ما دليله؟ مثلا مسألة ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، ما دليله؟ يجب الغسل من نزول المني، ما دليله؟ على كل مسألة في أي جزئية من الجزئيات بيسأل عن دليلها ويبحث عن دليلها. هذا لرجل إيه؟ فقيه. أما الأصولي لا يبحث عن هذه المسائل، إنما هو بيضع أدلة إجمالية للإيه؟ للفقه. الدليل الإجمالي هذا ممكن تبني عليه مئات الإيه؟ من المسائل، بخلاف الفقيه بيتكلم عن كل إيه؟ مسألة. وفي النهاية كلاهما يريد أن يصل إلى حكم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما نقول العلماء يفرقون بين الإيجاب والوجوب والواجب، ذكرنا هذا الكلام، وبين التحريم والحرام يفرقون بين هذا الكلام. طيب ليه بيفرق؟ لأن كل واحد له نظر. بيقصد بالإيجاب، بيقصد الخطاب،
ما أمر نفس به الخطاب الشرع أمر
يقول
جزم.
ما أمر به الشرع أمرا جازما، طالما أمرك بهذا الشيء في الشرع سواء في القرآن أو الإيه أو السنة، ما أمرك به الشرع أمرا جازما، هذا يسمى
إجاب.
الإجاب اللي هو بيبقى ثمرته الوجوب، والمطلوب الواجب كما ذكرنا. طيب إذا نهى عنه نهيا جازما سمي التحريم.
تحريم.
طيب إذا نهى عنه نهيا غير جازم، ونهى عنه بس نهي إيه؟ غير جازم، فأنا ذاك يسمى المكروه. يبقى الكراهة إيه هي الكراهة؟ الكراهة ما تقولش ما أمر،
ما أثيب تاركه،
ده الأثر.
ولم يعاقب فاعله،
هذا الذي يذكره الشيخ الآن المكروه، لأنه هذا الذي يحتاجه الفقيه. الأثر بتاع المكروه إيه؟ إنه من فعل المكروه لا يعاقب. بس المكروه إيه؟ المكروه عند الفقهاء، عند الأصوليين، مش المكروه في الشريعة. لأن يعني لأن القرآن الكريم أحيانا يستخدم المكروه في الحرام. في سورة الحجرات قال ولكن الله كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر والفسوق والعصيان ما تقولش لا يعاقب من فعلها، إنه يستحق العقاب من فعلها. لا، الكراهة هنا غير الكراهة هنا. حينما نقرأ مثلا في القرآن الكريم بعدما ذكر ربنا سبحانه وتعالى مجموعة من المحرمات قال كل ذلك كان سيئه
عند ربك
مكروها. ليست هذه الكراهة التي عند الأصوليين هي الكراهة هنا، وإلا كلمة مكروه هنا بمعنى كلمة إيه؟ حراما. بمعنى كلمة حراما. لكن الذي نتحدث عنه الآن الكراهة هي ما نهى عنه الشرع نهيا
جازم.
يا رجل
عفوا،
لو كان جازم يبقى حرام، غير جازم هو نهى، لكن النهي غير
جازم.
ولذلك حينما قالت الصحابية قال نهانا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، نهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
لم يؤكد،
لم يعزم علينا. دي جعلت بعض العلماء يقول إن النساء إذا اتبعنا الجنائز الحكم فيه إيه؟ كراه. ليه لم يقولوا حرام؟ عشان كلمة لم يعزم إيه؟ لم يعزم علينا، لأنه كان النهي، بس النهي ماله غير إيه؟ جازم. يبقى في نهي جازم وفي نهي غير
جازم.
لا الآن إذا
ناولتك الشيء بالشمال.
نعم.
ما الحكم؟
مكروه.
ما تستطيع أن تقول إيه؟
حرام.
أن تقول حرام.
كراهة غير محرمة.
أنت يعني ما تستطيع تقول فيها إثم.
نعم.
يعني يستحق العقاب.
نعم.
إنما الأفضل أنك في الأخذ والعطاء كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أن يتيمن. كان يعجبه التيمن في كل شيء، في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يبقى ما هي الكراهة؟ في فرق بين الكراهة والمكروه.
نعم.
أنا بقول الكراهة. نعم. أنا بتكلم الآن على الخطاب نفسه اللي جاي.
نعم.
إيه هي الكراهة؟ هتقول إيه؟ ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم.
نعم.
لأن لو قلنا نهي جازم
أصبح حرام.
أصبح حرام. إحنا بنتكلم على نهي غير جازم. طيب هذا عند الجمهور. أما عند أبي حنيفة رحمه الله عنده الكراهة تنقسم إلى قسمين. الكراهة تنقسم إلى
قسمين.
إلى قسمين. كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. يعني ايه كراهة تحريمية دي؟ يعني دي فيها ايه؟ فيها اثم ويستحق العقاب، وهذه جعلها الجمهور حراما اصلا. فالاحناف يقول لك ايه؟ ما نهى عنه الشارع نهيا جازما لكنه اتى بدليل ظني. اتى بدليل
ظني.
سموه كراهة تحريمية. جاب التحريم منين؟ انه نهى عنه نهيا جازما. جاب تنزيه كلمه ايه مكروهه منين؟ قال لك انه جاي بدليل ظن. لكن عند الجمهور قالوا ما نهى عنه الشرع نهيا جازما اتى بدليل قطعي ولا بدليل ظني، الاثنين يسموا
مكروه
حراما.
حراما.
نهى عنه نهيا جازما سواء يعني اتى بدليل قطعي يعني ايه دليل ظني. الدليل الظني هو الذي يحتمل وجود معارض، وجود قول آخر.
صحيح.
وإن كان ضعيفا، لكن القطعي لا يحتمل إلا شيئا إيه؟
واحد.
إلا شيئا واحدا. ولذلك الحديث الأحاد عندهم والقياس هذه من الأدلة الإيه؟ الظنية عند الأحناف. لكن إذا جاء بحديث متواتر وبنص موجود في القرآن قطع الثبوت وقطع الدلالة يسميه حراما.
نعم.
يسميها ايه؟
حرام.
يسميها حرام. لكن الصحيح اللي احنا عليه خلينا مع كلام الجمهور، وهو ان ما نهى عنه الشرع نهيا جازما سواء اتى بدليل ظني او بدليل قطعي هذا يسمى شيئا واحدا يسمى حرام.
حرام.
لكن المكروه هو ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم. الاحناف قالوا التعريف ده تعريف المكروه تنزيهي. المكروه الايه؟
تنزيهي.
تنزيه. طب المكروه التحريمي اللي عند الجمهور يسمى حراما قال نهي غير جازم لكن اتى بدليل ايه؟ ظني. طيب اثر هذه الكراهه ايه؟ اثرها هي التي ذكرها الشيخ قال فيها
قال ما اثيب تاركه ولم
يعقب. ما اثيب تاركه بس امتثال. يعني ايه؟ لو عرفت ان هذا الشيء مكروه في الشرع خلاص؟ فتركته لأنك لا تريد أن تفعل شيئا كرهه الشرع، تأخذ ثواب ولا لا؟ ثواب. نية صالحة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك لما يقول ما أثيب، أثيب يعني أخذ عليه إيه؟ ثوابا. ما أثيب تاركه المكروه إن تركته بنية صالحة أثبت عليه، لأنك تركته لله سبحانه وتعالى. ما أثيب إيه؟
تاركه.
لذلك كان بعض العلماء يقول لك النية دي هي بضاعة العلماء، ممكن تفعل العمل بنية وبنيتين وهو يفعل نفس العمل بخمسين نية فيثاب على الخمسين نية.
سبحان الله.
وأنا مثاب على نية أو نيتين ونفس العمل. والنبي قال وإنما لكل امرئ ما نوى عليه الصلاة والسلام. واحد الآن بيترك أنا تركت الخمر لله. لله. مين الآن بيأتي في ذهني أنه ترك كذا وترك كذا وترك كذا لله؟ كل ما تبقى عندك نية وتفكر أنك تركت الحرام لأجله تثاب على ذلك. مش على أنه عادة عندك، لا، تستشعر وتستحضر أنك تارك ذلك من أجل إيه؟ من أجل رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى الكراهة هي هنا بيتكلم على الكراهة التنزيهية. ما أثيب تاركه امتثالا للنية الصالحة ولا يعاقب إيه فاعله. لكن ليس معنى كلمة ولا يعاقب فاعله إنه دي يعتاد على الفعل الإيه الكراهة، لأنه من أكثر من المكروه دخل في الحرام.
صلى الله عليه
وسلم. اللي هيكثر من المكروه يدخل في الحرام. زمان على أيام سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يسألون هو ده حرام ولا مكروه؟
سبحان الله.
خلاص طالما الشريعة بتكرهه سواء نهيا جازما ولا غير جازم كان يعمل إيه؟ يبتعد.
قضية منتهية.
لكن أنت النهاردة تسمع كثير من الناس يقولك عم الشيخ مش حرام هو مكروه بس. يعني التدخين حرام مثلا، هو عايز يبرر لنفسه يقولك عم الشيخ مش حرام ده مكروه بس. يا أخي تنزلا حتى لو أنه مكروه لماذا تفعل الإيه المكروه؟ في سؤال في حديث مر عليكم في أي كتاب من كتب السنن بيتكلم عن إنه بيسألوا عن هذه الأمور. اللهم إلا اللي طالب علم عايز يعرف الحد فين، لكن هو نهت عنه الشريعة بيبتعد عن كل ما هو حرام وكل ما هو إيه مكروه.
مكروه
أمرت به الشريعة يفعل ما هو واجب وما هو مستحب، مش بيدور على إنها سنة عشان يتركها. دي مش فرض علي يا عم، ماشي مش فرض، لكن فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. تكلموا عن اللي حيقولك مش فرض، مع إن الأئمة جمهور العلماء ذكرين إنها واجبة، يقولك دي مش فرض دي سنة. حتى لو سنة لماذا لا تفعل السنة؟ وديجي نتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام. حبيبي اللهم صلي وسلم عليه. طب اللهم صلي وسلم عليه اتبعه لتعرف ماذا يفعل حبيبك وهدي حبيبك عشان تمتثل، صح ولا لا؟ ولذلك المكروه قال ما أثيب تاركه إذا امتثل طبعا، ولا يعاقب
ولم يعاقب فاعله
ولم يعاقب فاعله. طيب عرفنا كده المكروه إيه هو. طيب
قال رحمه الله والمسنون ضده.
المسنون ضده
نعم.
يبقى هناك كان بيقول ما أثيب تاركه، يبقى هنا السنة ما أثيب مش تاركه بقى، ما أثيب مين
فاعله.
فاعله السنة ما أثيب فاعله. هناك قال ولم يعاقب
فاعله.
فاعله هناك هنقول ولم يعاقب تاركه هنا في السنة. يعني لو ترك النافلة
لم يعاقب.
لم يعاقب إذا تركها لم يعاقب
نعم،
لكن ما يعتدش على ترك
السنن.
السنن الإمام أحمد رحمه الله يوتر في أصل مذهب الحنابلة مستحب، وذو قول على فكرة في له رواية بالوجوب كأبي حنيف
نعم،
وفي فرق بين الوجوب والفرض عند أبي حنيف. قالوا له رجل اعتاد على ترك الوتر، قال رجل سوء
نحن صلى الله عليه
وسلم. لا تقبل شهادته
يا الله.
ده الإمام الله يرحمه الإمام أحمد بن حنبل. بعض العلماء حملها على رواية الوجوب إن دي لما كان بيقول برواية الوجوب، لكن شوف لكن معنى كلمة سنة إن كل سنة لا تفعلها يجي الفرض آخر الناس ويخرج من المسجد أول الناس. ودي مش في سنن الصلاة بس، قس بقى النوافل والسنن. ولذلك ما هي السنة؟ نأتي ونقول التعريف الأصولي ما أمر به الشرع أمرا
غير جازم.
أيوة، لأنك لو قلت جازم بقى واجب.
واجب طبعا.
أمرا غير جازم، قوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب يعني بعد الأذان، صلوا قبل المغرب كم مرة؟
ثلاث
مرات. ثم قال لمن شاء.
لمن شاء نعم.
لمن شاء دي
جعلتها بين نعم.
جعلتها غير جازم.
غير جازم نعم.
غير جازم نعم. أمر
رفعته عن الوجوب نعم.
رفعته من الوجوب أو نعم.
لعدم الوجوب
من الوجوب نعم. لعدم الوجوب اللي هو أصبح نافلة
مسنون.
ومسنون. يبقى ما هي السنة؟ تقول ما أثيب. وطبعا السنة هنا عند الأصوليين غير السنة، لأن السنة ممكن تأتي بمعنى لها مصطلح كبير، ممكن نعم. العقيدة، ممكن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، في كل فن لها تعريفها نعم. يبقى ما أثيب فاعله برضو امتثالا، ولم يعاقب
تاركه.
لكن ما مش لا يترك بالكلية
نعم.
لا، وهي ما أمر به الشرع أمرا غير
جزء.
طبعا منها ما هو سنة مؤكدة وهي التي واظب عليها الرسول
صلى الله عليه وسلم،
يعني يسمونها بالسنة الايه المؤكدة. أما التي لم يواظب عليها اللهم صل وسلم عليه وعلى آله يسموها بأنها بالسنة غير المؤكدة. كالنافلة، نافلة العصر، نافلة العصر لم يواظب عليها
النبي صلى الله عليه وسلم
فجعلوها سنة غير مؤكدة بخلاف الرواتب.
نعم، 12 ركعة في اليوم والليل
سنة مؤكدة. اثنان قبل الفجر وأربعة
قبل الظهر،
واثنان بعد الظهر، واثنان بعد المغرب، واثنان بعد العشاء. هذه سنة إيه؟
مؤكدة.
يبقى فيه ما يسمى بالسنن المؤكدة وسنن غير مؤكدة. وهناك تقسيمات لأهل العلم، هناك شيء يسموه بالسنن الاعتيادية. الاعتيادية اللي هي إيه؟ سنة العادة، يعني هي النبي عليه الصلاة والسلام فعلها عادة، لم يفعلها تعبدا، إنما فعلها إيه؟
عادة.
عادة.
زي مثلا الشعر، إطالة الشعر.
بعض العلماء أدخل منها إطالة الإيه الشعر. لماذا ترى كان يطيل النبي عليه الصلاة والسلام شعر؟ تعرفين شعر النبي كان فين؟
صلى الله عليه وسلم. على من كبيه صلى الله عليه وسلم.
أحيانا يتركه إلى هذا، وأحيانا
إلى أذنيه.
كان طويلا. كان يفعل هذا لأن عادة القوم كذلك، أغلب من حوله يفعل هذا. طيب نحن عادة قومنا يطيلون الشعر بالنسبة للرجال أم لا يطيلون الشعر؟
لا يطيلون.
لا يطيلون. يبقى أنا إن أردت أن أوافق الرسول في دافعه وباعثه على العمل هي أن أوافق عادة قومي. يقول النبي أطل الشعر، أنا أطيل الشعر. يا عم ماشي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هسألك سؤالا، لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟
إن هذه من
سؤال النبي. عشان كده قالوا لك السنة لا تكون سنة إلا إذا توفر فيها ستة شروط عند الأصوليين. من ضمن هذه الشروط أن يكون الباعث هو الباعث، يعني الباعث الذي بعث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعلها هو الباعث الذي يبعث كان تفعلها، عشان يبقى في اتباع. يكون في هناك اقتضاء. طب النبي عليه الصلاة والسلام ترك الشعر وأطال الشعر ليتعبد لله بذلك؟ الجواب ليتعبد لله بذلك.
لا.
يعني دي عبادة؟
لا.
يعني إن كانت عبادة يبقى من أطال شعره هو كده بيتعبد لله كقراءته في مصحف وكذكر لله.
لا، ليس كذلك.
يبقى دي لم يفعلها تعبدا
صلى الله عليه وسلم،
إنما فعلها عادة.
لا.
يبقى عادة يعني إيه؟ يعني عادة وافق عادة
قومه،
عادة قومه. ولذلك لو نظرنا إلى أوصاف صحابة الرسول
صلى الله عليه وسلم
بل وأوصاف، سنجد أن أغلبهم كان يفعل إيه؟ يفعل هذا.
لا.
لأن عادة القوم كذلك. فمن أراد أن يوافقه في الباعث فعليه إن هو يوافق عادة قومه. فإن كان عادة القوم أنهم لا يطيلون الشعر فهو فلا يطيل. لا يطيل الشعر.
عادة قومه ما لم تكن
إثم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في يده خاتم.
كان في يده خاتم.
لم يكن في يده خاتم. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه.
فقالوا له اللهم صل وسلم عليه. يا رسول الله إن القوم لا يقرؤون الرسائل إلا إذا كان عليها خاتم صاحبها. يبقى لم يكن ابتداء في يده خاتم، إنما اتخذ خاتما. لما؟ لأنهم قالوا له بأنهم لا يقرؤون الرسائل إلا إن كان عليها
خاتم صاحبها،
الختم بتاع صاحبها، خاتم صاحبه. قال اصنعوا لي خاتما وانقشوا عليه اسمي، فصنعوا له خاتما مكتوب عليه محمد رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
وضع كلمة الله ثم رسول ثم كلمة محمد، فكان الرسالة التي يمليها يروح يختم بها بهذا الايه
الخاتم.
وحتى لا يجرح هذا الخاتم فيشوه لما تيجي تختم به، فكان صلى الله عليه وسلم يدخل فصه الى الايه
الداخل.
الى الداخل. ليه؟ ليحافظ ايه عليه، عشان لما يبقى بيختم به يبقى الاسم واضح. واضح كده
صلى الله عليه وسلم.
سؤال، هل اتخذ النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم عبادة؟
لا.
يعني يعني إن كان اتخذ الخاتم عبادة يبقى كل من يلبس الخاتم بيتعبد لله، يبقى دي عبادة. طب وبعدين يجي يروح عامل إيه زي أبو صيب كده ويروح مدخل الفص من الداخل. طب هو أدخل الفص من الداخل عشان ما نقوش عليه اسم وبيختم بيه، أنت بتدخله من الداخل ليه؟
طب شيخ،
طيب هنأتي لنقطة إذا أراد أن يوافق في الظاهر. بعض العلماء يعني هيأتي سؤال جميل جدا، إن سنن العادات هل يقتدى بها، هل يقتدى بالرسول عليه الصلاة والسلام فيها ولا لا؟ في طريقة، شوف خذ العبارة، طريقة ضحك الرسول
صلى الله عليه وسلم،
طريقة ضحك الإيه؟
الرسول
عليه الصلاة والسلام، ها دي عبادة ولا دي بفعل العادة؟
فعل العادة.
يعني الآن أبو محمود إذا ضحك له ضحك صح؟ وإنت ليك
ضحك
وأنا كذلك، لكن في حاجة اسمها ضحكة سعودي وضحكة مصري وضحكة كويتي في في الكلام ده؟
لا لا ما في.
في غالب البشر ستجد الضحك إيه؟ واحد والبكاء واحد في الغالب. طيب سؤالي هو، هل طريقة الضحك يتعبد بها؟
لا،
هذه عادة. احنا بنقول لك خد بالك لا تتجاوز، لان كثرة الضحك بتعمل ايه؟
تبقى القلب
تبقاش ليل بقى ليل مع نهار مزاح ومزاح مزاح مزاح، وتنسى انك خلقت في هذه الدنيا لأجل هدف وغاية معينة. طرح العلماء سؤال وهو، هل الاقتداء بسنة العادة عبادة ويؤجر فيها العبد؟ جمهور العلماء قالوا لا. قالوا لو إن سنة العادة يؤجر فيها كان أولى الناس بها الصحابة،
رضي الله،
كان أولى الناس بالاقتداء فيها الصحابة، وإن كان ورد عن بعض الصحابة فعل هذا زي ابن عمر مثلا، لكن مش أغلبهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع وهو نازل من عرفة كان رايح على المزدلفة، وافق ذلك أنه أراد أن يقضي حاجته، فبعدما خرج من العرفة أخذ ذات اليمين وراح قضى حاجته ثم نزل على المزدلفة. ابن عمر كلما حج وأراد أن يخرج من عرفة وقف ليقضي حاجته في هذا وبعدين ينطلق، هل دي عبادة؟ يعني هل نقول للناس كل من خرج يا حجيج بيت الله الحرام، كل من خرج من عرفة وأراد أن ينزل المزدلفة فعليه أن يفعل كذا؟
أصبحت منسك.
لا، أصبحت منسكا من المنسك كما تقول. لا طبعا، هذه فعلها عادة. هذه العادة لا، ليه؟ قال فريق من العلماء لو أنت فعلتها بنية العبادة قد خالفت الرسول
صلى الله عليه وسلم،
لأن النبي أصلا ما فعلها بنية عبادة، أنت جاي تفعلها بنية عبادة وهو ما فعلها بنية عبادة. هناك فريق من أهل العلم قالوا لو أراد عموم التأسي، عموم الإيه؟ التأسي، دول مجموعة من العلماء، عموم التأسي لعموم قول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال يؤجر على نيته للعمل، يعني النية الحسنة مش العمل نفسه. يعني لبس الخاتم لعموم إن النبي كان لبس خاتم
صلى الله عليه
وسلم، لعموم قالوا نيته الصالحة هذه يؤجر إيه
عليه
فريق من العلماء، لا لبس الخاتم نفسه، زي هو كان بيقضي الحاجة قالوا النية الحسنة اللي بداخله يؤجر عليها لا الفعل نفسه. هذا فريق آخر من أهل العلم قالوا بذلك في سنة تسمى بالسنة الإيه؟ الاعتيادية. يعني إيه بقى السنة الاعتيادية؟
كانت
أو سنة العادة، يعني التي فعلها إيه؟
فعلها دون ما تكون، دون أن تكون عبادة،
دون أن تكون عبادة، يعني
نعم.
بالعادة.
نعم.
طيب دي بخلاف اللي احنا ذكرناها المؤكدة وغير المؤكدة، لأن السنة صحيح. المؤكدة وغير المؤكدة هذه فعلها عبادة
صلى الله،
لكن
صلى
هذه واظب عليها وهذه لم يواظب عليها. لكن في سؤال جميل قوي، هل السنة تتحول إلى فرض؟ أنا لا أتكلم أنه نذرها، النذر من نذر أن يطيع الله فليطيع، لا أتكلم على النذر. هل ممكن تتحول للسنن الرواتب دي تبقى واجبة عليك مستحب نافلة؟
نعم.
هل ممكن؟ فريق من أهل العلم يرى أن السنة بمجرد الشروع فيها تجب عليك. معايا ولا
تصير واجبة؟
تصير واجبة عليك.
كيف يا مولانا؟
جمهور العلماء على أن المتطوع أمير نفسه، اللي يعمل سنة احنا لسه بنعرب بنقول ولم يعاقب ايه تاركها، لسه بنقول كده. فجمهور العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال المتطوع أمير نفسه، أمير نفسه، يبقى لو فعل شيئا تطوعا ثم تراجع عنه لا حرج ايه عليه ولا يأثم. لكن أبا حنيفة قال لا، قال إذا دخل في العبادة في السنة دي لا يجوز، لو رجع ما يجوز. ليه ما يجوز؟ قال وأصبحت واجبة عليه بالشروع فيها. ما دليلك يا أبا حنيفة؟ قال أدلة، ائتنا بالأدلة. قال قول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. أضرب مثالا، لو أنك صمت يوم الاثنين نافلة، عند الجمهور لو أردت في نصف اليوم أن تفطر سيقولون لك لا حرج عليك ولا إثم عليك. عند أبي حنيفة يقول لك إيه؟ على هذا القول هيقول لك إيه؟ لا يجوز،
لا يجوز.
طيب أنا مردت وتعبت في نص اليوم، يقول لك خلاص افطر وعليك قضاؤه، لأنه تحول من سنة إلى إيه؟ إلى واجبة، إلى فرض. ما دليلك؟ قال قول الله ولا تبطلوا أعمالكم. أنت الآن لما تدخل في العبادة وعايز ترجع منها وقعت في هذا النهي. ها واضح الدليل ده ولا مش واضح؟ اللي هو ولا تبطلوا
أعمالكم.
شيء آخر، قال لو أن الشخص نذر فقال لله علي أن أصوم يوما، يصبح هذا اليوم واجب؟ هل يصبح هذا اليوم واجبا؟ الجواب
واجب عليه.
أبو حنيفة قال كما أنه يجب بالنذر فيجب بالشروع فيه، فالشروع في العمل كالنذر. واضح كده الخير
عند أبو حنيفة فقط،
أنا عند بعض العلماء منهم أبو حنيفة، لكن الجمهور أنت عايز أبو حنيفة بس عشان خلينا مع الجمهور
بنية أبو محمود.
لا أنا بوريك السنة. شوف ده طلب العلم
فريضة،
فريضة.
نعم.
بعض العلماء شبه طلب العلم الشرعي بالجهاد في سبيل الله، فقالوا اللي يدخل يطلب العلم وبعدين يجي يرجع
يأثم
لأنه يفر من الزحف كالفرار من أرض المعركة، لأنه العلم سماه الله نفرا في القرآن الكريم، فقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فسماه نفرا في القرآن الكريم، فسماه فرارا من الزحف ويأثم عليه. يعني ليست المسألة سهل. طب لو قلنا حتى أن العلم مستحب هيبقى على رأي هؤلاء الذين يلزمون به. واستدل أبو حنيفة أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما جاءه ضمام بن ثعلبة فقال أتانا رسولك يزعم أن الله قد افترض علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. لا إلا أن تطوع معناها لا تجب عليك إلا إذا تطوعت فإنها تجب. شفت فسر الحديث إزاي؟
نية التطوع.
قال لا هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن
تطوع.
يبقى إذا تطوعت أصبحت واجبة. شفت أدلة أبي حنيفة؟ ولا تبطلوا أعمالكم وإلا أن تطوع، وقاسها على الإيه؟ على النذر. قبل ما أقول لكم أنتم مستنيين رد الجمهور على أبي حنيفة، لكن أنا إذا قال هذا الكلام في وجاهة صح ولا لا؟
نعم، كلام يعقل يعني.
طيب جمهور العلماء لما ردوا على كلمة ولا تبطلوا أعمالكم وقالوا، طبعا يعني مش هيردوا على قول الله إنما بتكلم على التوجيه معنى الآية، قالوا ليس معناها ولا تبطلوا أعمالكم، ليس معناها إنك تخرج من عمل النافلة فيكون هذا حرام، إنما معناها لا تبطل حسناتك بفعل المن والرياء، ولذلك أكمل الآية
الله.
ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم بالإيه؟ بالمن والأذى. بالمن والأذى، قالوا له كمل الآية. يبقى المقصود بتبطلوا أعمالكم إنه بعد ما عمل العمل بيمن ويؤذي، فضيع الحسنة اللي عملها ضيعها.
تفسير والتفصيل غير خالص يا شيخ.
أنا أقول لك شفت ده رب الجمهور. إلا أن تتطوع، طبعا عند أبي حنيفة هذا استثناء متصل، عند الجمهور قالوا هذا استثناء منقطع، فكلمة إلا بمعنى لكن، فيكون المعنى لكن لك أن تتطوع إن أردت الزيادة لتزيد حسناتك، مش إلا أن تتطوع، فمجرد التطوع تجب عليك. وأما النذر فإنه واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال من نذر أن يطيع الله فليطيع، لكنه لم يقل صلى الله عليه وسلم اللي يشرع في عمل واجب عليه، بل جاء عنه بخلاف ذلك، حتى أنه كان ذات يوم صائم، فلا قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرني إني أصبحت صائما، فأكل منه
صلى الله عليه وسلم.
فأفطر الحيس، عارف الحيس اللي هو التمر بالسمن، تمر موجود في سمن،
ممكن يكون لي مسمى تاني، ممكن يكون لي مسمى تاني هذه الأيام.
لا هي موجودة في المدينة
بس أنا حيسة. حسيت أنك ارتحت يا أبا محمود لما أنا قلت كلام الجمهور.
التفصيل
لا مش مع التفصيل. إحنا بنقول، إحنا نرجع ونقول لابد من الاهتمام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن والإنسان إذا دخل في عبادة ينبغي أن يهتم بها وأن يحسنها، لا أن يتهاون. يعني إحنا نقول بكلام الجمهور نعم، لكن ليس معناها أن نتهاون فين؟ في العبادات. مرات عمي ما فيش مشكلة يا عمي، ما فيش مشكلة.
لا طبعا شيخنا، ليس لتهاون، ولكن لظرف الأمر طارئ.
لكن تبقى ديدا الإنسان. طيب
المباحة شيخنا، بقي معنا 3 دقائق.
طيب في نقطة أخرى لسه في السنة مهمة برضه، وهي ما الأشياء التي تستثنى فتقلب السنة إلى واجب؟ الآن إحنا كنا بنتكلم على العموم، لكن في مسائل تستثنى، ما هي؟ 1، شوف بقى الكلام الجمهور بقى مش أبي حنيفة بس، خد بالك. أول حاجة الحج والعمرة، أدي أول كيلهم. الحج والإيه؟
والعمرة.
حتى وإن كانت نافلة، فإذا تلبست بالحج أو العمرة وجب عليك الإتمام، لقول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة
لله.
فلا يجوز وأنت في نصف العمرة تقول لا خلاص المتطوع أمير نفسي، وأنا هذه العمرة متطوع بها أرجع، هذه الحجة متطوع بها أرجع،
مش هكمل وخلاص.
ليه؟ دي خرجت بدليل، عندنا دليل على وجوب الاستمرار إيه فيها، هذه عند جمهور العلماء. بعد الحج والعمرة الثالثة هي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فلو جاهد إنسان وكان جهاده مستحبا، يعني خلاص قام فرض الكفاية، وهو بعد الفرض الكفاية في عدد يكفي، فهو دخل في أرض المعركة، فأصبح هو دخوله مستحب، خروجه ما يجوز، لأن خروجه هيبقى معناه فرار منين؟
من الزحف.
من الزحف. يبقى هذه الثالث يبقى في الجهاد، إذا تلبس به ما يجوز الإيه؟ الخروج. أيضا من الأشياء صلاة الجنازة، إذا صلى مجموعة على شخص ميت خلاص فقط رفعوا وأسقطوا فرض الإيه؟ الكفاية. أتت مجموعة أخرى تصلي على نفس الإيه؟
الميت.
حكم الصلاة الثانية على نفس الميت مش فرض كفاية بقى، الأولى كانت فرض إيه؟ كفاية وأسقطت فرض الكفاية، المجموعة الثانية اللي بتصلي على نفس الميت اسمها صلاة مالها؟ مستحبة. هل يجوز لواحد منهم بداخل الصلاة يروح مش مكمل الصلاة ويروح خارج؟ قالوا لا، حفاظا على كرامة الميت. يقال هذا الشخص بعد ما دخل يصلي خرج، أكيد هذا الشخص في شيء الميت، أكيد فيه، فصيانة لكرامة الميت وحرمة الميت ألزموه، حتى لو دخل في صلاة الجنازة نفلا ما يجوز له أن يخرج منها.
ده الجمهور. شوفوا
مولانا، كرامة الإنسان حتى في الموت
الإسلامي. يبقى عندنا كم؟ الحج،
الحج والعمرة والجهاد والصلاة
على الميت،
5.
وطلب العلم ممكن تدخلها إن كانت حتى نفلا.
كلام الجمهور كلام الجمهور.
إن كانت، لا مش كلام الجمهور، لكن كلام البعض. لكن أغلب العلماء عليهم رحمة الله يتكلمون عن هذه الإيه؟
الأربعة.
عن هذه الأربعة.
طيب شيخنا انتهى وقت الكتاب. صراحة الفقه ما شاء الله تبارك الله يعني بحر
الله
واحد يمل منه. فانتهى نقف عند المباح نعرف إن شاء الله في الحلقة القادمة. الآن سنخرج إلى فاصل ثم نرجع إلى كتاب متن الأجرمية في النحو بإذن الله. أعزائي المشاهدين والمشاهدات انتهى كتاب منهج السالكين. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إلى متن الأجرمية في النحو فابقوا معنا.
للاشتراك في خدمة الواتساب لقناة الأحواز الفضائية أرسل كلمة اشتراك على الرقم 00966-559-3397-85. تويتر @أهوازنا TV فيسبوك @أهوازنا TV يوتيوب @LiveAhwazunaTV انستغرام @أهوازنا TV تليجرام @أهوازنا TV سناب شات @LiveAhwazunaTV الأحواز.
عدنا إليكم من جديد أعزائي المشاهدين والمشاهدات. وصلنا إلى متن الأجرمية في النحو. شيخنا الكريم توقفنا في الحلقة السابقة عند فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. وقفنا عند هذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. بدأ المصنف يريد أن يعرفنا علامات كل قسم من الأقسام الثلاثة للكلام. ما هي علامات الاسم؟ كيف تعرف أن الكلمة دي اسم؟ كيف تعرف أن هذه الكلمة فعل؟ كيف تعرف أن هذه الكلمة حرف؟ يبقى أراد أن يميز هل هي اسم أم فعل أم إيه؟ حرف. واحدة من الثلاث. فبدأ بليه؟ بالاسم. فقال إن أول علامة للاسم هي الخفض. أول علامة للاسم هي الخفض. والخفض عند مصطلح الكوفيين هي الجرة عند الإيه؟ البصريين. ما يمكن أبدا أن يكون الشيء مخفوضا إلا وهو إيه؟ إلا وهو اسم.
اسمنا.
هات أي فعل، أي فعل يعجبك في دماغك.
أكتب.
أكتب. تقدر تكسره، تجره، تخفضه.
ما ينطق أصلا.
ما هي؟ لو أنا قلت، لو قلت مثلا كتب، هتقولها إزاي؟ لو حبيت تنطقها.
تغيرت المعنى طبعا.
هتقول كاتبني ما هي. لكن شوف بقى اللي في الاسم تقدر تخفضه.
محمد.
محمد. كتاب.
كتاب. نعم.
ممكن ما فيش مشكلة. يبقى اذا الاسم يعرف بالايه؟
بالخفض والتنوين.
يبقى اي كلمة مخفوضة اعلم انها ايه؟
اسم.
انها اسم. يبقى الكلمة المخفوضة هي ايه؟
الاسم.
هي اسم. طيب
العلامة الثانية قال
بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام.
تعرفون التنوين؟ نعم. نون ساكنة تلحق بآخر الكلمة تنطق
ولا تكتب.
ولا تكتب.
نعم.
نون ساكنة تلحق بآخر الكلمة تنطق ولا
تكتب.
ولا تكتب. طيب ائتونا بأي اسم؟ كلمة محمود نونها هتقول إيه؟
محمود.
جميل. كتاب نون.
كتاب.
ماشي. نون بالفتح بالضم بالكسر، المهم إنها مشيت مع الإيه؟ التنوين. طالما نفعت مع التنوين اعلم انها اسم. طيب هذه تسمى ايه؟ هذا يسمى
كوب.
كوب. ها نون.
كوبا.
ماشي.
قلم.
هذه
نظارة.
شوف نظارة.
قلم.
يبقى كل هذه اسماء طالما جت مع التنوين
يبقى اسم.
طيب ائتونا بفعل ونونوه.
اكلت.
سيبك من تاء المتكلم. اكل. نو.
اكل. ما تجيش واضحة. واضحة
مش جاي صح ولا لا؟ يبقى إذن هناك علامتان إلى الآن للاسم. العلامة الأولى الخفض.
خفض.
نعم. العلامة الثانية
التنوين.
التنوين. يبقى الخفض والإيه؟ التنوين. قل هو الله أحد. الله
الصمد.
الله أحد. أحد تبقى إيه؟
اسم.
اسم. ليه اسم؟
لأن دخل
العلامة. نعم. موجود التنوين وهي يأتيك. طيب وطالما مخفوضة تكون أيضا إيه؟
اسم.
تكون أيضا اسم.
نعم.
طيب لو أنا قلت ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر. شر. الشر لي إيه؟
اسم.
اسم. غاسق.
اسم.
اسم فيها كم علامة دي؟
علامتين.
فيها
علامتين.
جر.
جر ومجرور.
مش جر ومجرور. جر وتنوين.
نعم. نعم.
غاسق إذا.
نعم.
طيب لما تقول قل أعوذ بربي.
ها. اسم.
ربي. خفت. اسم ليه فيها إيه؟
خفت.
طالما مخفوضة مجرورة اسم.
اسم.
قل أعوذ بربي الفلق.
نعم مخفوضة.
مخفوضة اسم. تكون إيه؟
اسم.
اسم. يبقى إذن أول علامة الخفض. العلامة الثانية
التنوين.
التنوين وهي نون تلحق بآخر الاسم تنطق. نعم.
ولا تكتب.
ولا تكتب.
نعم.
فتنطق ولا
تكتب.
تكتب. طبعا هذا التنوين له أقسام.
نعم.
وأنا لن أذكر هذه الأقسام. نعم. عشان إيه؟ لسه في البداية.
نعم.
فيه تنوين اسمه تنوين التمكين وتنوين العوض وتنوين المقابلة. لا خلينا بس في البداية نقول التنوين. التنوين نون ساكنة.
نعم.
تلحق بآخر الاسم تنطق ولا
تكتب.
الشيء الثالث قال وبدخول
الألف واللام.
الألف واللام. طبعا البصريون يقولون أل، وهنا يقولون الألف واللام لأنه بيعتبرون أن اللام هي الأصلي والحرف أل ليس أصليا. لكن على كل حال عشان لا ندخل في هذا الكلام دخول الألف واللام، الكلمة اللي يصح تدخل عليها أل تكون اسما. كوب.
الكوب.
الكوب.
الكوب. كتاب.
طيب كتاب.
الكتاب.
الكتاب. محمد.
لا تأتي.
ليه؟
المحمد.
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 ماشي تيجي برضو ما فيش مشكلة.
المحمود.
ومش لازم، ليس من الضروري أن تكون كل كلمة تقبل كل العلامات. لا، هي لو قبلت علامة واحدة من العلامات أصبحت اسما. يعني لو قبلت الجر تكون اسما خلاص، مش لازم تقبل بقية الايه العلامات. لو قبلت التنوين تكون اسما. لو قبلت الألف واللام تكون اسما. يعني ليس من الضروري أن تقبل كل الإيه؟ كل العلامات، بل يكتفى بعلامة واحدة للدلالة على أنها إيه؟
اسم.
على أنها اسم. يبقى أي كلمة فيها الألف واللام فهي
اسم.
فهي اسم.
نعم.
يبقى طالما فيها أل تكون اسما.
نعم.
ائتونا بفعل من الأفعال.
كتب.
برضو كتب. أدخل عليها الأل.
الكتبة.
لكن كتابة.
كتابة.
الكتابة. الكتابة. يبقى هذه اسم. يبقى في فرق بين كتبة والإيه؟
والكتاب.
والكتاب.
نعم.
طيب
شربة.
ها هتقول
هل شربة؟ لا ما تجيش. لما قلنا شراب. شراب. الشراب.
الشراب.
نعم.
اسم. طيب رجل شاعر يذم في شخص فقال له وأنتم أخبروني إيه الإشكال اللي موجود في هذا البيت. فقال له ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. أولا هو بيذم ولا بيمدح؟ ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل.
زم.
طيب أين الإشكال في هذا البيت؟ ما أنت بالحكم الإيه؟ الترضى.
الترضى الألف واللام دخل على الفعل.
فهنا إذا كتبوها يكتبوا الأل وحدها، الأل وحدها وترضى وحدها، لأن أل هذه تكون هي أل الموصولة وليست الأل التعريفية. أل الموصولة يعني التي بمعنى الذي، والذي لا اسم موصول، يعني يبقى المعنى ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والإيه والجدلي. يبقى الأل هنا ليست أل التي نتحدث عليها، إنما هي أل الموصولة التي بمعنى الذي. ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدلي. ذكرنا كم علامة للاسم؟
ثلاثة.
الأولى الخفض،
الثانية
التنوين،
الألف واللام.
طيب سورة الإخلاص أخرجوا لي الأسماء وقولوا لي هذه اسم لكذا.
قل هو الله،
هو لسه ضمير والضمائر كلها أسماء، لكن الله
اسم.
اسم أحد
اسم.
الله
اسم.
الصمد
اسم.
يبقى إذن هذه أسماء، ليه
توفرت فيها شروط الأسم؟
توفرت فيها فيها إيه من العلامات؟
فيها التنوين،
فيها الأحد، فيها
الألف واللام.
طيب سورة من سور القرآن وهي سورة الناس، أخرج لي منها اسما.
الناس.
طيب الناس، ها جاب واحد، هاخدها واحدة واحدة. قل أعوذ بربي.
ربي.
ليه موجود فيها
الخفض؟
الخفض. نعم. ربي
الناس.
شكل
الناسي.
ربي الناسي. نعم. ها اسم ليه؟
اسم مخفوضة.
مخفوضة وفيها حاجة تانية.
ألف واللام.
الألف واللام. ربي الناس. إلهي
مخفوضة.
مخفوض.
مخفوض.
اثنين.
إلهي الناسي.
ألف واللام والخفض
الاثنين.
قل أعوذ بربي
الناس، ملك الناس.
ملك الناس.
إلهي الناس.
ملكي.
نعم ملكي أيضا اسم لأنه مكسور.
الناس. إلهي
الناس.
الناس من شر.
نعم
مخفوضة. نعم
اسم. الوسواسي
اسم.
فيها كام علامة؟
اثنين.
اللي هما
الألف واللام مع الخفض.
الخناسي.
الألف واللام مع الخفض.
الألف واللام من الوسواسي ليه؟ من شر الوسواسي
الخناسي.
من الجناتي.
الجناتي أيضا اسم ألف واللام
والخفض. والناسي
ألف واللام والخفض.
ألف واللام والخفض.
طيب احنا جبناها في الناس، يبقى طيب. عندك كم؟ ليس من الضروري ان تجد العلام، ليس من الضروري ان تجد العلام، ممكن تكون موجوده بدون علامه، انت ادخل عليها علامة.
اذا قبلت العلامه،
اذا قبلتها تكون اسما.
نعم.
اذا لم تقبلها يبقى لا تكون اسما. يبقى ذكر ثلاث.
قال ما أسهل النحو عند الشيخ.
الله يبارك فيه.
صحيح.
الله
يبارك.
قال رحمه الله وحروف الخفض وهي من وإلى وعن.
يتكلم على الحروف الإيه؟
الخفض.
الخفض.
نعم.
طبعا بعضهم يذكرها مع المعاني التي تأتي من أجلها، لكن نأخذها سريعا.
طيب.
من حروف الخفض.
من. نعم.
تأتي لأشياء كثيرة منها الابتداء.
نعم.
أقول مثلا سافرت من مكة
إلى المدينة.
إلى المدينة.
نعم.
مثلا. طيب من حرف خفض. من. طالما من حرف خفض يبقى لابد أن يخفض ما وراءه.
نعم.
صح ولا لا؟
نعم.
ما تجيش تقول لي إيه؟ من الناس. يا راجل اتق الله.
من الناس.
من الناس برضو تاني.
نعم.
لا تنفع الناس ولا الناس. قل الثالثة وعدي.
نعم.
ها يبقى الناس. إذا قلت من
الناس.
ولذلك قل من شر. من شر. من.
نعم. وإلى.
وإلى.
نعم.
إلى. تأتي للانتهاء وتأتي للغاية.
نعم.
يبقى جملة بعدها كلمة بعد إلى يبقى لابد
مجرورة. أن تكون مجرورة.
أن تكون مجرورة. تستطيع في القرآن أن تأتي بشيء.
نعم.
ارجعوا إلى أبيكم.
نعم. الأسماء الخمسة.
ارجعوا إلى
أبيكم
أبيكم
مالش أبوكم
مالش ولا أباكم
أباكم نعم مفروض
ارجعوا إلى أبيكم. أبيكم ها مين يأتي في القرآن إلى شوف بعدها إيه
إلى ربك يومئذ المساق
إلى ربي شفت
مكسور
كسرتها
إلى ربك
يومئذ
يومئذ المساق من وإلى
نعم وعن وعلى
وعن عن حرف مجاوزة
مجاوزة نعم
تجاوز عن الشيء شوف عن اليمين
وعن الشمال
وعن الشمال
عزين
عزين عملت إيه بعد عن عن اليمين يبقى حرف عمل إيه
خفض
عن اليمين وعن الشمال
وعلى
ها على تأتي للاستعلاء
الاستعلاء نعم.
مثل
الرحمن على العرش
أهو الرحمن على الرحمن على العرش
نعم
استوى
نعم وفي ورب
يلا هات في
في في أحد
تأتي للظرفية وتأتي لغيرها
نعم
إيه في أحد
لا أنا جملة ليست في القرآن
لا أنا أريد من القرآن في القرآن وبعدها مجرور
في في قلوبهم
في قلوبهم
مرض
في قلوبه قلوبي شوف أنا
باء مكسورة
في قلوبهم
نعم
مرض
نعم
طيب
ورب
رب تأتي للتقليل أحيانا وللتكثير أحيانا مع الفعل المضارع إذا دخلت على الإيه
المضارع
على الفعل المضارع ربما أفادت التقليل وربما أفادت التكثير رب ولا خلينا هذه رب مش التي تدخل على الفعل هذه التي تدخل على الاسم تدخل على الاسم رب كسول ينجح
رب كسول
ولا قليل
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 قليل لكن لو قلت لك رب مجتهد ينجح
كثير
كثير رب مؤمن يفوز
كثير
ايه
كثير
هذه يقينا يا رجل المؤمن هيفوز هيفوز صح ولا لا لكن رب كافر يفوز ما يمكن يفوز تقول لي تتكلم على الدنيا ولا الآخرة أنا مش بتكلم الآن على النحو على المعنى أيضا تتكلم على الآخرة لا الكافر ما يفوز في الآخرة تتكلم على الدنيا ممكن يفوز بشيء فين في الدنيا لكن لا يفوز فين
في الآخرة
في الآخرة ها يبقى رب تأتي للتقليل أو
للتكثير قال والباء والكاف
والباء الباء تأتي أيضا لمعاني كثيرة منها مثلا الاستيعاب منها الإلساق الاستيعاب وليتطوف بالبيت العفيق يعني بكل الإيه بكل البيت وليطوفوا بال شوف لاحظ ان الباء عملت ايه في البيت جرتها
نعم.
وليطوفوا بالبيت العتيق ها
نعم وباء وايه تاني بعد قال قال رحمه الله والباء والكاف واللام
والكاف
نعم
ليس
كمثله
كمثله شيء
كالعرجون
كالعرجون
القديم
نعم
قال واللام وحروف القسم
واللام
اللام
اللام تكون جارة ها
تكون جارة
ايوه لله
لله نعم.
ملك السماوات والأرض نعم. الحمد لله
نعم.
ألا له
نعم
الخلق والأمر اللام دي جارة
نعم.
ها
وحروف القسم
وحروف القسم حروف القسم كم
ثلاثة
الواو كلها تجر
نعم
حروف القسم
والله
ثلاثة
وتبنى
حروف القسم
ثلاثة
ثلاثة أوسعها الباء
أوسعها الباء
أوسع حروف القسم
الباء
الباء لأنها تدخل على الاسم الظاهر أو المضمر بالله
نعم
لأصلين يبقى بالله جرت لا أصلي أنا. دخلت هنا على اسم ظاهر ولا على ضمير الباء؟ بالله دخلت على اسمه، اسم ظاهر، اسم من الأسماء.
نعم.
طيب، وتدخل على الضمير ينظر إلى السماء يقول بك لأقاتلن الأعداء، بك لأذاكرن دروسي، بك لأعطفن على الفقراء مثلا. يبقى الآن دخلت الباء على الإيه؟ على الضمير. يبقى باء القسم تدخل على الاسم وتدخل على
الضمير،
الضمير المضمر. يبقى ولذلك هي أوسع شيء. تستطيع في أي اسم من أسماء الله تدخل حرف الباء، صح ولا لا؟ اقسم بالملك هتقول إيه؟ بالمالكي، أو خلاص حرف القسم بيخفض.
بالخالقي،
بالخالقي،
بالرازقي،
بالرازقي، وهكذا.
طيب،
أما بالواحد، أما حرف
الواو
التاء فهو أضيق الحروف. يبقى أوسعها
الباء،
الباء، وأضيقها
التاء،
لأن التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله.
تالله،
وتالله لأكيدن أصنامكم. وتالله، لاحظ أن هي جرتها لأن التاء تأقص. يبقى إذن لا تدخل إلا على الله. ومن العلماء من يدخلها على اسم الرحمن، ذكر ذلك الشوكاني وغيره في فتح القدير، فينفع أقول الرحماني، لكن ما تدخل على أي اسم آخر. يبقى باتفاق العلماء تدخل على لفظ الجلالة الله، وفي خلاف في اسم الرحمن، لكن بقية الأسماء لا تدخل إيه؟ لا تدخل عليها. يبقى أوسع حروف القسم
الباء،
الباء، وأضيق حروف القسم
التاء،
التاء. وأما الواو فهي لا تستخدم إلا مع اسم ظاهر،
اسم ظاهر،
اسم ظاهر، يعني ما تجيبش ضمير، لا تأتي بضمير معه.
الشمسي،
أيوة، هذه لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكي ترى عظمة المخلوق فتعرف عظمة خالقها. أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله عز وجل.
والله،
ولذلك تقول والله والملك والرحمن، دخلت على كل الأسماء.
الظاهر.
يبقى أوسع حروف القسم
حرف الباء،
الباء،
الباء، لأنها تدخل على الاسم الظاهر والمضمر. وأما أضيق حروف القسم
التاء،
التاء، لأنها لا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله.
نعم.
وأما الواو فلا تدخل إلا على الاسم الإيه؟ الظاهر. إذن المصنف رحمه الله ذكر ثلاث علامات لمعرفة الاسم.
نعم.
ما هي العلامات الثلاث لمعرفة الاسم؟ قال بالخفض،
بالخفض والتنوين،
والتنوين،
ودخول الألف واللام،
ودخول الألف واللام. نعم. طبعا هناك علامات أخرى ذكرها ابن مالك رحمه الله
في الألفية،
كالإسناد للإسم والنداء، لكن خلونا اجعلونا مع هذا بالخفض،
بالخفض والتنوين،
ودخول الألف واللام. ثم ذكر بعد ذلك حروف الخفض، وبعد أن ذكر جملة من حروف الخفض أتى بحروف القسم الإيه؟ الثلاثة. هناك ما هو واسع فيها وهو حرف الباء، وهناك الضيق فيها وهو حرف التاء، وهناك الواو وهي لا تدخل إلا على لفظ الجلالة. سأذكر الجملة وتصوبونها. خلاص،
طيب، بسم الله.
ذهبت من المسجد البارحة إلى بيتي.
أخطأت. نعم أنت يا شيخ.
ها.
من المسجد.
يعني إلى البيت. من المسجد غلط.
نعم.
إنما ينبغي أقول من.
من المسجد.
من المسجد.
نعم.
طيب. كلمة كتاب أدخل عليها الألف واللام في جملة. هتقول.
أحضرت الكتاب من المكتبة.
جميل. أحضرت الكتاب. نعم. أحضرت الإيه؟
الكتاب.
قلت من، صح؟
نعم.
طالما قلت من وفي كلمة بعدها هتعمل إيه في اللي بعدها؟ هتجرها.
نعم.
هتقول إيه؟ أحضرت الكتاب من
المكتبة.
من المكتبة. الجملة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ هو قال الجملة هكذا.
نعم.
صحيحة ولا غير صحيحة؟ قال أحضرت الكتاب من المكتبة. جملة صحيحة.
صحيح. نعم.
ما فيها مشكلة.
نعم. انتهى الوقت يا شيخنا بهذه الجملة الجميلة.
طيب.
فنكمل إن شاء الله وقفنا نكمل الحلقة القادمة والفعل يعرف.
طيب.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذا الشرح الماتع الممتع، جعل الله في موازين الحسنات. وأشكركم أيضا أعزائي المشاهدين والمشاهدات على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.